وهو ما يسمى بالعملات الرقمية أو العملات الإلكترونية. وقبل أن أتكلم عن العملات الإلكترونية أقول يا إخوة، في المصطلحات الدارجة والموجودة هناك النقود الإلكترونية وهناك العملات الرقمية، ويجب التفريق بينهما. النقود الإلكترونية هي الوسائط الإلكترونية التي تحتوي النقود المتعارف عليها، وسائط إلكترونية جديدة تحتوي في داخلها النقود المتعارف عليها الذي فيها دنانير، لكنها وسائط جديدة، وسائط إلكترونية، مثل البطاقات الائتمانية بأنواعها. فهذه في الحقيقة ليست نقودا بذاتها، وإنما هي وسائط. وأما النقود فهي العملات الموجودة. فهذه يعني من جهة أصلها جائزة، لكن يبقى النظر في التعامل بها، هل هو طريقة شرعية أو ليست شرعية، لكن لا نريد أن نبحثها الآن. وأما العملات الرقمية فهي نقد حاسوبي إلكتروني يقوم على حسابات معقدة يصعب كشفها، ومجالها الشبكات الإلكترونية. يعني انتبهوا يا إخوة، هي أولا عملات رقمية تعتمد على أرقام حسابية معقدة جدا يصعب كشفها، وأيضا مجالها هو الشبكة الإلكترونية، يعني ليس لها مجال في الخارج، مجالها هو الشبكة الإلكترونية. وقبل أن أتكلم عن حكمها ينبغي أن نعلم أن النقد المعتبر شرعا على نوعين، وهذا مهم جدا، لأني رأيت أن كثيرا من طلاب العلم الذين تكلموا في العملات الرقمية لا يعرفون حقيقة النقد شرعا ويخلطون الأمور ببعضها. النقد المعتبر شرعا على نوعين. النوع الأول أن تكون له قيمة في ذاته ويتعارف الناس على المقايضة به، أن تكون له قيمة في ذاته ويتعارف الناس على المقايضة به، وتسمى هذه عند الفقهاء بالنقود السلعية، يعني هي نفسها سلعة كالذهب. الذهب يا إخوة له قيمة في نفسه، والفضة والنحاس وغير ذلك مما له قيمة في ذاته، ويدخل في هذا النقود الورقية عندما كانت ترجع وتغطى بالذهب أو الفضة. قديما كان الدينار يغطى بالذهب أو الفضة، الريال السعودي كان يغطى بالفضة، فهذه العملة الورقية نائبة عن شيء له قيمة وهو الذهب أو الفضة، فهذه نقود سلعية. والنوع الثاني النقود التي لا قيمة لها في ذاتها، وإنما تستمد قيمتها من قوة اقتصاد الدولة وضمان الدولة لها، كالأوراق النقدية اليوم، في جيبك أوراق كلها أوراق، ورقة بدينار، واختها مثلها بعشرة دنانير. هل القيمة في الورقة نفسها؟ نفسها ما لها قيمة. هل لها غطاء الآن؟ الغطاء هذا انتهى. من أين يكتسب الدينار قيمته؟ من قوة اقتصاد الكويت. طالما أن الاقتصاد قوي فالعملة قوية وثابتة. لولا قدر الله حصلت هزة للاقتصاد، قيمة العملة ماذا سيحصل لها؟ ستنخفض. فهنا هذه لا قيمة لها في ذاتها، وإنما تستمد قوتها من اقتصاد الدولة الرسمي، من قوة الاقتصاد ومن ضمان الدولة لها، ولذلك يكتب عليها هذا الضمان. وهذه تسمى بالنقود الائتمانية، تلك النقود السلعية لأن لها قيمة في ذاتها، هذه نقود ائتمانية. هذان النوعان هما النقد المعتبر شرعا، استحضروا هذا في أذهانكم لأن سنستعمله في حكم هذه العملات. وبعض طلاب العلم أجاز العملات الرقمية بناء على جواز النقد السلعي، مع أن العملات الرقمية أنتم بأذهانكم يا إخوة من النقد السلعي ولا من النقد الائتماني؟ هي المفترض أنها من النقد الائتماني، ما يمكن أن لأنه ما لها وجود في الخارج. والعملات الإلكترونية الرقمية كثيرة جدا، لكن أشهرها البيتكوين، هذه الموجودة التي ظهرت في أواخر عام 2007 وأوائل 2008 كفكرة، ثم يعني ظهرت واقعيا في عام 2009، إلا أنها لم تأخذ الزخم والانتشار إلا في عام 2017، أخذت الزخم القوي في الواقع. وقد توقفت أكثر الجهات الشرعية من الفتوى فيها، أكثر الجهات الشرعية المعتبرة في البلاد الإسلامية توقفت، إلى الآن لم تصدر فيها فتوى، وبعضها تخضعها للدراسة الآن، وبعضها تنتظر حتى يستقر حالها. يعني قلنا نحن ما نصدر الآن فتوى، ليه؟ لأنها مضطربة، إذا استقر حالها وانكشف حالها تصدر فيها فتوى. وبعض الجهات الشرعية أصدرت فيها فتاوى، وكذلك فعل بعض الباحثين. وأنبه هنا يا أحبة إلى أن بعض الفتاوى بالجواز انبنت على ما يتوقعه أصحابها في المستقبل، لا على واقع هذه العملة، لكن بناء على توقعهم أن هذه العملات ستتوجه إلى أن تكون رسمية أفتوا بالجواز. فانبنت فتاواهم على ما يتوقع لا على الواقع، على ما يتوقع لا على الواقع، وهذا لا يستقيم فقها. لماذا؟ لأن الحكم يجب أن يكون على الواقع، أما المتوقع فقد يقع وقد لا يقع. المتوقع غيب يا إخوة، قد يقع وقد لا يقع، لا سيما أنه لا توجد مؤشرات واقعية تدل على المستقبل، ما في مؤشرات واقعية اقتصادية تدل على المستقبل، فلا يجوز بناء الحكم على المتوقع، نحن نحكم على الواقع. فإذا تغير الحال في المستقبل حكمنا على ما يقع عندما نكون فيه إن كنا موجودين، لأن الحكم يدور مع علته. ولأن هذه الفتوى تجرئ الناس على التعامل بها في الواقع الآن، الناس إذا قلت أنت يجوز بس ينتظرون أن تقول يجوز، لن ينتظروا حتى يقع ما تقول، مباشرة يتعاملون بها، وهذا لا يجوز. إذن يجب أن يكون الكلام عن هذه العملات الرقمية بحسب واقعها، هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن بعض الذين أفتوا بالجواز قالوا إن هذه العملات الرقمية واقع لا نستطيع أن نقاومه، فالممانعة له ستتغير، مثل ما كان أول ما ظهر الفاكس. أول ما ظهر الفاكس بعض المشايخ قالوا حرام، قال هذا من استعمال الجن، تضع الورقة في الجهاز وينزل في دولة أخرى، هذا سحر من استعمال الجن. ثم بعد ذلك استقر الحال واعترف بهذا وحلال، والمشايخ صاروا يستعملون الفاكس ويستعملون ما هو أعلى منه. قالوا فالعملات الرقمية مثل هذا، وهذا غلط عظيم، فإن هناك فرقا بين مقاومة الجديد لأنه جديد أو لا يعلم حقيقته فيظن الإنسان به غير الواقع فيقاومه، وبين أن تكون المقاومة لأنه حرام فعلا. أما الأول فلا شك أنه مع الزمن سيتغير، لأنها الحقيقة ستظهر، مثل الرادو ومثل الفاكس ومثل. أما الحرام الذي يمانع لأنه حرام سيبقى حراما. وأنا أضرب مثالا، المخدرات في بعض البلدان واقع، يعني شرب الحشيش في بعض بلدان المسلمين واقع عند أكثر الشباب، ويشربون علنا سيجارة ولا أرجيلة ولا، ويتصبحون به بدل السبع تمرات عجوة سيجارة حشيش، يقول خذ لك صباحية مدريش صبح مدري، أصبح واقع. هل نقول إنه مدام أصبح واقعا فلا نمانعه لأنه خلاص صار علينا واقع؟ الجواب سنبقى نقول حرام وحرام وحرام وحرام، ويجب أن نجابهه. أنتقل من هنا إلى الحكم الشرعي في هذه العملات. الدارسون لهذه العملات لهم رأيان، الرأي الأول القول بجواز التعامل بها، يجوز التعامل بها مقايضة وتداولا. ها، مقايضة طبعا تعرفون أنها الآن عملية دفع، تشتري أشياء بها، وتداولا في منصات التداول تباع وتشترى. واستند هؤلاء على أن الأصل في المعاملات الحل، قالوا هذه معاملة والأصل في المعاملات الحل. أيضا قالوا لأن بعض الدول قد اعتمدتها، وبعض الدول تدرس اعتمادها، إذن بدأت تكتسب قوة دولية نظامية في ظنهم هم. واضح يا إخوة؟ العلة الأولى قالوا لأن الأصل في المعاملات الحل. العلة الثانية قالوا لأنها بدأت تكتسب قوة نظامية فاعتمدتها بعض الدول مثل ألمانيا وبعض دول أوروبا وبعض دول أمريكا الجنوبية، وبعض الدول تدرس اعتمادها. وقالوا أيضا لأن الراجح من أقوال العلماء أن ما تعارف الناس على المقايضة به كان نقدا، فلو تعارف الناس على المقايضة بالجلود صار الجلد نقدا، وقد تعارف الناس اليوم على المقايضة بالعملات الإلكترونية الرقمية. والرأي الثاني القول بتحريم التعامل بها مطلقا، فلا يجوز التعامل بها، وذلك لأمور. طبعا الإفتاء بالتحريم صدر من جهات رسمية كثيرة، يعني يتذكر في من جهة يعني الإفتاء في مصر والإفتاء في تركيا أفتوا بالتحريم، ومرد هذا التحريم يعود إلى أمور. الأمر الأول أنه لا قيمة لها حقيقية، بل قيمتها بالمعيار الاقتصادي صفر، هي نفسها ما لها قيمة، بل قيمتها بمعايير الاقتصاديين صفر، وإنما هي تعتمد على حسابات رقمية معقدة جدا ولا تعتمد على قيمتها. الأمر الثاني أنه لا توجد دولة تصدرها أو تضمنها، ما توجد دولة في العالم تصدرها ولا توجد دولة في العالم تعطيها الضمان الائتماني أبدا، فهي لا تكتسب أي صفة من صفات النقود. كيف؟ لا قيمة لها في ذاتها، فهي ليست نقودا سلعية، ولا تكتسب قوة نظامية، فهي ليست نقودا ائتمانية. فصفات النقود المعتبرة شرعا مفقودة فيها. الأمر الثالث أن قيمتها في السوق تقوم على المضاربات السوقية، وهي عالية المخاطر جدا، يعني جميع الاقتصاديين يجعلونها في المخاطر العليا. طبعا في مقاييس الاقتصاد هناك مخاطر متدنية وهناك مخاطر متوسطة وهناك مخاطر عالية، يعني مختلف في هذا، لكن من 1 إلى 20% مخاطر متدنية، يعني إذا كان الاحتمال من 1 إلى 20% فهي مخاطر متدنية، من 20% إلى 50% مخاطر متوسطة، من 50% إلى 70% مخاطر عالية. أكثر الاقتصاديين يجعلون مخاطر العملة الورقية فوق 70%، فوق 70%، في المئة، فهي ذات مخاطر عالية جدا يمكن أن تنفجر في أي لحظة. ويؤكد هذه الحقيقة التقلبات الشديدة في قيمة هذه العملة، فقد ارتفعت قيمة هذه العملة حتى لامست 20,000 دولار. ثم فجأة فقدت 60% من قيمتها، ثم فقدت قيمة أكثر حتى أصبحت اليوم أقل من 6,000 دولار. الأمر الرابع أن مصدرها مجهول. من الذي يصدرها؟ لا قديما ولا اليوم، مجهول. تقوم على عمليات يترجمونها، وهي ليست ترجمة دقيقة، التعدين أو التنقيب، وهي ليست ترجمة دقيقة للكلمة الإنجليزية، لكن هذا أقرب ما يكون، يسمونها التعديل أو التنقيب. فالمصدر لها مجهول. والأمر الخامس أنه يستحيل مراقبتها وضبط استعمالها. لماذا؟ لكونها مشفرة تشفيرا دقيقا، فمن الذي يستطيع أن يراقبها؟ وبالتالي هي مصدر للعمليات القذرة كالإرهاب، والإرهابيون اليوم وجدوا فيها ملاذا لتمويلهم، لأن عمليات تمويل الإرهاب الآن أصبح عليها تشديد، فوجدوا في العمليات الرقمية فضاء واسعا لأنه ما يمكن مراقبتها. وكذلك عمليات غسيل الأموال القذرة هي فضاء رحب للعمليات القذرة. الأمر السادس أن الخبيرة في فقه المعاملات شرعا واقتصادا يدرك أن هذه العملات ضارة باقتصاديات الدول ومضعفة لاقتصاديات الدول، وستجعل الاقتصاد في أيدي مجهولين يسيطرون على الاقتصاد ويتلاعبون به. يعني هي ليست في يد الدول. ولا أستبعد أنا، وإن لم يكن عندي أشياء ملموسة، أن يكون وراءها اليهود، لأن دائما هذه الأشياء المالية الغامضة يقوم عليها اليهود، لأن فكر اليهود في السيطرة المالية في السيطرة على العالم يقوم على فلسفة المال. وكذلك الماسونية العالمية تقوم فكرتها بالسيطرة على الدول عن طريق السيطرة على الاقتصاد. ولا شك أن هذه العملات الرقمية ستضعف الاقتصاد الموجود، ولا سيما إذا يعني ترك لها الفضاء، ستصبح اقتصاديات الدول في مهب الريح، ويسيطر على الاقتصاد أناس مجهولون يتلاعبون به. وكل هذا يجعل الفقيه يجزم أن فيها غررا كثيرا وجهالات خطيرة، فهي في حقيقتها في أعلى درجات الغرر. الفقيه والاقتصادي والتجار الذين يعرفون السوق يعلمون أنها في أعلى درجات الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرة كما في صحيح مسلم، ولا شك جزما أن هذه العملات الرقمية في أعلى درجات الغرر. الأمر السابع، نحن ذكرنا ستة وعلقنا بهذا التعليق. الأمر السابع أن فيها مخاطرة كبرى، فيدفع الإنسان جزءا من ماله رجاء الحصول على أموال كثيرة من غير عمل حقيقي، ففيها صورة القمار. يعني أنت عندما تشتري هذه العملات هي لا حقيقة لها، فأنت تشتريها بجزء من مالك ثم تقف تنتظر أن ترتفع حتى يأتيك الربح، لا تعمل شيئا ولا حقيقة لها، ففيها صورة القمار. والثامن أن فيها مخاطر عالية جدا ولا ضمان لها، ما في أي دولة تضمنها، مع شدة مخاطرها فوضع المال فيها تضييع للمال، وقد نهانا الله عن إضاعة المال كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول إن الذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح هو القول الثاني وأنها حرام. وأما ما ذكره المبيحون من أن الأصل في المعاملات الحل فنقول نعم، الأصل في المعاملات الحل، وقد وسع الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في المعاملات ولم يضيق عليها، لكن يشترط في هذا ألا يوجد ما يمنع منها شرعا، فإن وجد ما يمنع شرعا فإنها تصبح حراما. لو خرجنا من المسجد، وأسأل الله لا يكون ذلك أبدا، فوجدنا رجلا عند باب المسجد ومعه قوارير خمر بعشرة بعشرة بعشرة، قلنا يا أخي ماذا تفعل؟ قال بيع. قلنا حرام. قال الأصل في المعاملات الحل، والله عز وجل يقول وأحل الله البيع وأنا بيع. في عاقل يقول صحيح؟ لا، وجد المانع الشرعي. وقد بينا موانع شرعية من الغرر والجهالة وإضاعة المال في جواز هذه العملات. وما ذكروه من أن بعض الدول اعتمدت تلك العملة كألمانيا وبعض دول أوروبا وبعض دول أمريكا الجنوبية، فنقول إنه لا توجد دولة أصدرت هذه العملات أو تبنت هذه العملات اقتصاديا أو ضمنت هذه العملات، وإنما الذي وقع أن بعض الدول اعتمدتها محاسبيا من أجل ضمان حق الدولة في الضرائب. لما رأت هذه الدول أن في حركة وفي أموال هائلة قالت إذا تركناها هكذا سيضيع حق الدولة في الضرائب، لكن إذا اعتمدت من الناحية المحاسبية سنلزم المواطن بأن يدفع ضرائب على هذه المعاملات. فهي لم تعتمدها من الناحية الاقتصادية بحيث تصدرها ولا بحيث تضمنها، ولكن لتضمن حقها. فالمواطن لو حصلت له أي إشكالية ما في ضمان، لكن يجب عليه أن يقدم إقرارا ضريبيا يتعلق بها. فهذا هو الذي وقع. ويجب أن نفرق بين اعتماد العملة من أجل المصالح الحسابية وبين اعتماد العملة من جهة الإصدار أو الضمان. العبرة في الاعتبار أن تتبناها دولة إصدارا فتسكها الدولة، أو ضمانا فتضمنها ائتمانيا، وهذا غير موجود، وهذا غير موجود. وأما قولهم إن الناس قد تعارفوا على المقايضة بها، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن ما تعارف الناس على المقايضة به يصبح نقدا، قلنا إن هذا الإلحاق لا يصح. لماذا؟ لأن كلام بعض العلماء إنما هو في النقود السلعية التي لها قيمة في ذاتها، فإذا تعارف عليها الناس تصبح نقودا ولا تحتاج إلى اعتماد الدولة، لأنها ستكتسب قوتها من إيش؟ من ذاتها. الذهب له قيمة، فإذا تعارف الناس على المقايضة به خلاص صار سلعة، صار نقدا. حتى الجلد لو تعارفوا على المقايضة به فله قيمة في ذاتها، لكن يا أخوة بالعقل، هل يوجد إنسان مثلا يشتري 100 جرام ذهب بقطعة جلد؟ ما يمكن. بالعقل الشيء يقدر بقيمته، فالجلد نشوف كم قيمته، قيمته فلس، خلاص يساوي فلس، فيشترى به ما يساوي فلس. فهذه أعني كلام العلماء في النقود السلعية، وهذه ليست من النقود السلعية بل لا قيمة لها في ذاتها، فلا يصح هذا الإلحاق. وفي الختام عند كلامي عن هذه العملة أذكر كل مؤمن يتردد في التعامل بها، نحن بينا ونحن لا نملك إلا البيان، وبينا من قال بالجواز ووجه قوله والجواب عن قوله، ومن قال بالتحريم وأوجه التحريم وفق قواعد الشريعة. وأنا مطمئن القلب بأن قواعد الشريعة تأبى التعامل بهذه العملات، ومع ذلك فإني أقول للمؤمن الذي يتردد في هذا، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعاه. وهو ما يسمى بالعملات الرقمية أو العملات الإلكترونية. وقبل أن أتكلم عن العملات الإلكترونية أقول يا إخوة، في المصطلحات الدارجة والموجودة هناك النقود الإلكترونية، وهناك العملات الرقمية، ويجب التفريق بينهما. النقود الإلكترونية هي الوسائط الإلكترونية التي تحتوي النقود المتعارف عليها. وسائط إلكترونية جديدة تحتوي في داخلها النقود المتعارف عليها الذي فيها دنانير، لكنها وسائط جديدة، وسائط إلكترونية، مثل البطاقات الائتمانية بأنواعها. فهذه في الحقيقة ليست نقودا بذاتها، وإنما هي وسائط. وأما النقود فهي العملات الموجودة. فهذه يعني من جهة أصلها جائزة، لكن يبقى النظر في التعامل بها، هل هو طريقة شرعية أو ليست شرعية، لكن لا نريد أن نبحثها الآن. وأما العملات الرقمية فهي نقد حاسوبي إلكتروني يقوم على حسابات معقدة يصعب كشفها، ومجالها الشبكات الإلكترونية. يعني انتبهوا يا إخوة، هي أولا عملات رقمية تعتمد على أرقام حسابية معقدة جدا يصعب كشفها، وأيضا مجالها هو الشبكة الإلكترونية، يعني ليس لها مجال في الخارج، مجالها هو الشبكة الإلكترونية. وقبل أن أتكلم عن حكمها، ينبغي أن نعلم أن النقد المعتبر شرعا على نوعين، وهذا مهم جدا، لأني رأيت أن كثيرا من طلاب العلم الذين تكلموا في العملات الرقمية لا يعرفون حقيقة النقد شرعا، ويخلطون الأمور ببعضها. النقد المعتبر شرعا على نوعين. النوع الأول أن تكون له قيمة في ذاته، ويتعارف الناس على المقايضة به. أن تكون له قيمة في ذاته، ويتعارف الناس على المقايضة به، وتسمى هذه عند الفقهاء بالنقود السلعية، يعني هي نفسها سلعة كالذهب. الذهب يا إخوة له قيمة في نفسه، والفضة والنحاس وغير ذلك مما له قيمة في ذاته. ويدخل في هذا النقود الورقية عندما كانت ترجع وتغطى بالذهب أو الفضة. قديما كان الدينار يغطى بالذهب أو الفضة، الريال السعودي كان يغطى بالفضة. فهذه العملة الورقية نائبة عن شيء له قيمة وهو الذهب أو الفضة، فهذه نقود سلعية. والنوع الثاني النقود التي لا قيمة لها في ذاتها، وإنما تستمد قيمتها من قوة اقتصاد الدولة وضمان الدولة لها، كالأوراق النقدية اليوم. في جيبك أوراق، كلها أوراق، ورقة بدينار، واختها مثلها بعشرة دنانير. هل القيمة في الورقة نفسها؟ نفسها ما لها قيمة. هل لها غطاء الآن؟ الغطاء هذا انتهى. من أين يكتسب الدينار قيمته؟ من قوة اقتصاد الكويت. طالما أن الاقتصاد قوي فالعملة قوية وثابتة. لولا قدر الله حصلت هزة للاقتصاد، قيمة العملة ماذا سيحصل لها؟ ستنخفض. فهنا هذه لا قيمة لها في ذاتها، وإنما تستمد قوتها من اقتصاد الدولة الرسمي، من قوة الاقتصاد ومن ضمان الدولة لها، ولذلك يكتب عليها هذا الضمان. وهذه تسمى بالنقود الائتمانية، تلك النقود السلعية لأن لها قيمة في ذاتها، هذه نقود ائتمانية. هذان النوعان هما النقد المعتبر شرعا، استحضروا هذا في أذهانكم لأن سنستعمله في حكم هذه العملات. وبعض طلاب العلم أجاز العملات الرقمية بناء على جواز النقد السلعي، مع أن العملات الرقمية أنتم بأذهانكم يا إخوة من النقد السلعي ولا من النقد الائتماني؟ هي المفترض أنها من النقد الائتماني، ما يمكن أن لأنه ما لها وجود في الخارج. والعملات الإلكترونية الرقمية كثيرة جدا، لكن أشهرها البيتكوين، هذه الموجودة التي ظهرت في أواخر عام 2007 وأوائل 2008 كفكرة، ثم يعني ظهرت واقعيا في عام 2009، إلا أنها لم تأخذ الزخم والانتشار إلا في عام 2017، أخذت الزخم القوي في الواقع. وقد توقفت أكثر الجهات الشرعية من الفتوى فيها، أكثر الجهات الشرعية المعتبرة في البلاد الإسلامية توقفت، إلى الآن لم تصدر فيها فتوى، وبعضها تخضعها للدراسة الآن، وبعضها تنتظر حتى يستقر حالها. يعني قلنا نحن ما نصدر الآن فتوى، ليه؟ لأنها مضطربة، إذا استقر حالها وانكشف حالها تصدر فيها فتوى. وبعض الجهات الشرعية أصدرت فيها فتاوى، وكذلك فعل بعض الباحثين. وأنبه هنا يا أحبة إلى أن بعض الفتاوى بالجواز إن بنت على ما يتوقعه أصحابها في المستقبل، لا على واقع هذه العملة، لكن بناء على توقعهم أن هذه العملات ستتوجه إلى أن تكون رسمية أفتوا بالجواز. فإن بنت فتاواهم على ما يتوقع لا على الواقع، على ما يتوقع لا على الواقع، وهذا لا يستقيم فقها. لماذا؟ لأن الحكم يجب أن يكون على الواقع، أما المتوقع فقد يقع وقد لا يقع. المتوقع غيب يا إخوة، قد يقع وقد لا يقع، لا سيما أنه لا توجد مؤشرات واقعية تدل على المستقبل، ما في مؤشرات واقعية اقتصادية تدل على المستقبل، فلا يجوز بناء الحكم على المتوقع، نحن نحكم على الواقع. فإذا تغير الحال في المستقبل حكمنا على ما يقع عندما نكون فيه إن كنا موجودين، لأن الحكم يدور مع علته. ولأن هذه الفتوى تجرئ الناس على التعامل بها في الواقع الآن. الناس إذا قلت أنت يجوز بس ينتظرون أن تقول يجوز، لن ينتظروا حتى يقع ما تقول، مباشرة يتعاملون بها، وهذا لا يجوز. إذن يجب أن يكون الكلام عن هذه العملات الرقمية بحسب واقعها. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن بعض الذين أفتوا بالجواز قالوا إن هذه العملات الرقمية واقع لا نستطيع أن نقاومه، فالممانعة له ستتغير، مثل ما كان أول ما ظهر الفاكس. أول ما ظهر الفاكس بعض المشايخ قالوا حرام، قال هذا من استعمال الجن، تضع الورقة في الجهاز وينزل في دولة أخرى، هذا سحر من استعمال الجن. ثم بعد ذلك استقر الحال واعترف بهذا وحلال، والمشايخ صاروا يستعملون الفاكس ويستعملون ما هو أعلى منه. قالوا فالعملات الرقمية مثل هذا، وهذا غلط عظيم، فإن هناك فرقا بين مقاومة الجديد لأنه جديد أو لا يعلم حقيقته فيظن الإنسان به غير الواقع فيقاومه، وبين أن تكون المقاومة لأنه حرام فعلا. أما الأول فلا شك أنه مع الزمن سيتغير لأنها الحقيقة ستظهر، ها؟ مثل الرادو ومثل الفاكس ومثل. أما الحرام الذي يمانع لأنه حرام سيبقى حراما. وأنا أضرب مثالا، المخدرات في بعض البلدان واقع، يعني شرب الحشيش في بعض بلدان المسلمين واقع عند أكثر الشباب، ويشربون علنا سيجارة ولا أرجيلة ولا، ويتصبحون به بدل السبع تمرات عجوة سيجارة حشيش، يقول خذ لك صباحية مدري ايش، صبح مدري، أصبح واقع. هل نقول إنه ما دام أصبح واقعا فلا نمانعه لأنه خلاص صار علينا واقع؟ الجواب سنبقى نقول حرام وحرام وحرام وحرام، ويجب أن نجابهه. أنتقل من هنا إلى الحكم الشرعي في هذه العملات. الدارسون لهذه العملات لهم رأيان. الرأي الأول القول بجواز التعامل بها، يجوز التعامل بها مقايضة وتداولا. ها؟ مقايضة طبعا تعرفون أنها الآن عملية دفع، تشتري أشياء بها، وتداولا في منصات التداول تباع وتشترى. واستند هؤلاء على أن الأصل في المعاملات الحل، قالوا هذه معاملة والأصل في المعاملات الحل. أيضا قالوا لأن بعض الدول قد اعتمدتها، وبعض الدول تدرس اعتمادها، إذن بدأت تكتسب قوة دولية نظامية في ظنهم هم. واضح يا إخوة؟ العلة الأولى قالوا لأن الأصل في المعاملات الحل. العلة الثانية قالوا لأنها بدأت تكتسب قوة نظامية فاعتمدتها بعض الدول مثل ألمانيا وبعض دول أوروبا وبعض دول أمريكا الجنوبية وبعض الدول تدرس اعتمادها. وقالوا أيضا لأن الراجح من أقوال العلماء أن ما تعارف الناس على المقايضة به كان نقدا، فلو تعارف الناس على المقايضة بالجلود صار الجلد نقدا، وقد تعارف الناس اليوم على المقايضة بالعملات الإلكترونية الرقمية. والرأي الثاني القول بتحريم التعامل بها مطلقا، فلا يجوز التعامل بها، وذلك لأمور. طبعا الإفتاء بالتحريم صدر من جهات رسمية كثيرة، يعني يتذكر في من جهة يعني الإفتاء في مصر والإفتاء في تركيا أفتوا بالتحريم، ومرد هذا التحريم يعود إلى أمور. الأمر الأول أنه لا قيمة لها حقيقية، بل قيمتها بالمعيار الاقتصادي صفر، هي نفسها ما لها قيمة، بل قيمتها بمعايير الاقتصاديين صفر، وإنما هي تعتمد على حسابات رقمية معقدة جدا ولا تعتمد على قيمتها. الأمر الثاني أنه لا توجد دولة تصدرها أو تضمنها، ما توجد دولة في العالم تصدرها ولا توجد دولة في العالم تعطيها الضمان الائتماني أبدا، فهي لا تكتسب أي صفة من صفات النقود. كيف؟ لا قيمة لها في ذاتها، فهي ليست نقودا سلعية، ولا تكتسب قوة نظامية، فهي ليست نقودا ائتمانية. فصفات النقود المعتبرة شرعا مفقودة فيها. الأمر الثالث أن قيمتها في السوق تقوم على المضاربات السوقية، وهي عالية المخاطر جدا، يعني جميع الاقتصاديين يجعلونها في المخاطر العليا. طبعا في مقاييس الاقتصاد هناك مخاطر متدنية وهناك مخاطر متوسطة وهناك مخاطر عالية، يعني مختلف في هذا، لكن من 1 إلى 20% مخاطر متدنية، يعني إذا كان الاحتمال من 1 إلى 20% فهي مخاطر متدنية، من 20% إلى 50% مخاطر متوسطة، من 50% إلى 70% مخاطر عالية. أكثر الاقتصاديين يجعلون مخاطر العملة الورقية فوق 70%، فوق 70%، فهي ذات مخاطر عالية جدا يمكن أن تنفجر في أي لحظة. ويؤكد هذه الحقيقة التقلبات الشديدة في قيمة هذه العملة، فقد ارتفعت قيمة هذه العملة حتى لامست 20,000 دولار، ثم فجأة فقدت 60% من قيمتها، ثم فقدت قيمة أكثر حتى أصبحت اليوم أقل من 6,000 دولار. الأمر الرابع أن مصدرها مجهول. من الذي يصدرها؟ لا قديما ولا اليوم، مجهول. تقوم على عمليات يترجمونها، وهي ليست ترجمة دقيقة، التعدين أو التنقيب، وهي ليست ترجمة دقيقة للكلمة الإنجليزية، لكن هذا أقرب ما يكون، يسمونها التعديل أو التنقيب. فالمصدر لها مجهول. والأمر الخامس أنه يستحيل مراقبتها وضبط استعمالها. لماذا؟ لكونها مشفرة تشفيرا دقيقا، فمن الذي يستطيع أن يراقبها؟ وبالتالي هي مصدر للعمليات القذرة كالإرهاب، والإرهابيون اليوم وجدوا فيها ملاذا لتمويلهم، لأن عمليات تمويل الإرهاب الآن أصبح عليها تشديد، فوجدوا في العمليات الرقمية فضاء واسعا، لأنه ما يمكن مراقبتها. وكذلك عمليات غسيل الأموال القذرة هي فضاء رحب للعمليات القذرة. الأمر السادس أن الخبيرة في فقه المعاملات شرعا واقتصادا يدرك أن هذه العملات ضارة باقتصاديات الدول ومضعفة لاقتصاديات الدول، وستجعل الاقتصاد في أيدي مجهولين يسيطرون على الاقتصاد ويتلاعبون به. يعني هي ليست في يد الدول، ولا أستبعد أنا وإن لم يكن عندي أشياء ملموسة أن يكون وراءها اليهود، لأن دائما هذه الأشياء المالية الغامضة يقوم عليها اليهود، لأن فكر اليهود في السيطرة المالية في السيطرة على العالم يقوم على فلسفة المال. وكذلك الماسونية، الماسونية العالمية تقوم فكرتها بالسيطرة على الدول عن طريق السيطرة على الاقتصاد. ولا شك أن هذه العملات الرقمية ستضعف الاقتصاد الموجود، ولا سيما إذا يعني ترك لها الفضاء، ستصبح اقتصاديات الدول في مهب الريح، ويسيطر على الاقتصاد أناس مجهولون يتلاعبون به. وكل هذا يجعل الفقيه يجزم أن فيها غررا كثيرا وجهالات خطيرة، فهي في حقيقتها في أعلى درجات الغرر. الفقيه والاقتصادي والتجار الذين يعرفون السوق يعلمون أنها في أعلى درجات الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم. ولا شك جزما أن هذه العملات الرقمية في أعلى درجات الغرر. الأمر السابع، نحن ذكرنا 6 وعلقنا بهذا التعليق. الأمر السابع أن فيها مخاطرة كبرى، فيدفع الإنسان جزءا من ماله رجاء الحصول على أموال كثيرة من غير عمل حقيقي. ففيها صورة القمار. يعني أنت عندما تشتري هذه العملات هي لا حقيقة لها، فأنت تشتريها بجزء من مالك، ثم تقف تنتظر أن ترتفع حتى يأتيك الربح، لا تعمل شيئا ولا حقيقة لها، ففيها صورة القمار. والثامن أن فيها مخاطر عالية جدا ولا ضمان لها، ما في أي دولة تضمنها، مع شدة مخاطرها فوضع المال فيها تضييع للمال، وقد نهانا الله عن إضاعة المال كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول إن الذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح هو القول الثاني، وأنها حرام. وأما ما ذكره المبيحون من أن الأصل في المعاملات الحل، فنقول نعم، الأصل في المعاملات الحل، وقد وسع الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في المعاملات ولم يضيق عليها، لكن يشترط في هذا ألا يوجد ما يمنع منها شرعا، فإن وجد ما يمنع شرعا فإنها تصبح حراما. لو خرجنا من المسجد، وأسأل الله لا يكون ذلك أبدا، فوجدنا رجلا عند باب المسجد ومعه قوارير خمر بعشرة بعشرة بعشرة، قلنا يا أخي ماذا تفعل؟ قال بيع. قلنا حرام. قال الأصل في المعاملات الحل، والله عز وجل يقول وأحل الله البيع وأنا بيع. في عاقل يقول صحيح؟ لا، وجد المانع الشرعي. وقد بينا موانع شرعية من الغرر والجهالة وإضاعة المال في جواز هذه العملات. وما ذكروه من أن بعض الدول اعتمدت تلك العملة كألمانيا وبعض دول أوروبا وبعض دول أمريكا الجنوبية، فنقول إنه لا توجد دولة أصدرت هذه العملات أو تبنت هذه العملات اقتصاديا أو ضمنت هذه العملات، وإنما الذي وقع أن بعض الدول اعتمدتها محاسبيا من أجل ضمان حق الدولة في الضرائب. لما رأت هذه الدول أن في حركة وفي أموال هائلة قالت تركناها هكذا سيضيع حق الدولة في الضرائب، لكن إذا اعتمدت من الناحية المحاسبية سنلزم المواطن بأن يدفع ضرائب على هذه المعاملات. فهي لم تعتمدها من الناحية الاقتصادية بحيث تصدرها ولا بحيث تضمنها، ولكن لتضمن حقها. فالمواطن لو حصلت له أي إشكالية ما في ضمان، لكن يجب عليه أن يقدم إقرارا ضريبيا يتعلق بها. فهذا هو الذي وقع، ويجب أن نفرق بين اعتماد العملة من أجل المصالح الحسابية وبين اعتماد العملة من جهة الإصدار أو الضمان. العبرة في الاعتبار أن تتبناها دولة إصدارا فتسكها الدولة، أو ضمانا فتضمنها ائتمانيا، وهذا غير موجود، وهذا غير موجود. وأما قولهم إن الناس قد تعارفوا على المقايضة بها، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن ما تعارف الناس على المقايضة به يصبح نقدا، قلنا إن هذا الإلحاق لا يصح. لماذا؟ لأن كلام بعض العلماء إنما هو في النقود السلعية التي لها قيمة في ذاتها، فإذا تعارف عليها الناس تصبح نقودا ولا تحتاج إلى اعتماد الدولة، لأنها ستكتسب قوتها من إيش؟ من ذاتها. الذهب له قيمة، فإذا تعارف الناس على المقايضة به خلاص صار سلعة، صار نقدا. حتى الجلد لو تعارفوا على المقايضة به فله قيمة في ذاتها، لكن يا أخوة بالعقل، هل يوجد إنسان مثلا يشتري 100 جرام ذهب بقطعة جلد؟ ما يمكن. بالعقل الشيء يقدر بقيمته، فالجلد نشوف كم قيمته، قيمته فلس، خلاص يساوي فلس، فيشترى به ما يساوي فلس. فهذه أعني كلام العلماء في النقود السلعية، وهذه ليست من النقود السلعية بل لا قيمة لها في ذاتها، فلا يصح هذا الإلحاق. وفي الختام عند كلامي عن هذه العملة أذكر كل مؤمن يتردد في التعامل بها، نحن بينا ونحن لا نملك إلا البيان، وبينا من قال بالجواز ووجه قوله والجواب عن قوله، ومن قال بالتحريم وأوجه التحريم وفق قواعد الشريعة. وأنا مطمئن القلب بأن قواعد الشريعة تأبى التعامل بهذه العملات، ومع ذلك فإني أقول للمؤمن الذي يتردد في هذا تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعاه.